هي في انعكاس هذه الأعمال على سلوك الإنسان ليجلو قلبه ويصفو ويطهر. فالصلاة مثلا التي هي أحد أبرز مظاهر العبادة والعلاقة بالله تعالى، إذا لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا لم تحمل الإنسان على صدق الحديث وأداء الأمانة، تفقد قدسيتها وثوابها، بل إنها تتحول إلى كذب على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ولهذا اعتبر الإسلام كل عمل يقوم به الإنسان بدافع من أمر الله عبادة، ومن ذلك أصبح طلب العلم عبادة، الكسب الحلال عبادة، خدمة الناس عبادة. ومع ذلك فقد شرع تعاليم خاصة للعبادة بالمعنى الأخص كالصلاة والصوم والحج.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن لكل عبادة روحا ومضمونا وكذلك صورة ظاهرية، وهذا ما يجعل لها أقساما ومراتب. فالعبادة هي علاقة العبد بربه، والناس لا يستوون في فهم هذه العلاقة، فمنهم من يأتي بها بروحها ومضمونها، ومنهم من يكتفي بظاهرها وصورتها. لذلك قسم الإمام عليه السلام الناس من حيث عبادتهم إلى ثلاثة أنواع: عبادة التجار، وهم الذين يعبدون الله رغبة وطمعا في جنته ونعيمها، فهم يسعون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وكأنهم في صفقة تجارية مع الله، لكن هذه أيضا عبادة. وعبادة العبيد، وهم الذين يعبدون الله خوفا من ناره وعذابه، فهم يطيعون الله خوفا من العقاب لا حبا فيه أو تقديرا له. وهناك عبادة أخرى وهي عبادة الأحرار، وهم الذين يعبدون الله شكرا على نعمه التي لا تحصى وحبا له لذاته وصفاته العليا، فهم يرون أن العبادة هي تعبير عن تقديرهم وامتنانهم لله على كرمه وجوده. وفي نص آخر بنفس المضمون يقول عليه السلام: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وفي كلام له عليه السلام يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هكذا يصف الإمام حزب الله الذين تفانوا في الله سبحانه وتعالى. فإن الإمام سلام الله عليه يدعونا في هذه العبارات وفي هذه الحكمة وفي كافة الحكم إلى الارتقاء بعبادتنا لتكون عبادة أحرار، أي عبادة مبنية على الحب والشكر لله لا على الخوف والطمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأكرم، أثنى على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر أحمد بن علي العسقلاني، مصري المولد والمنشأ والوفاة. ولد عام 773 هجري وتوفي في سنة 852 هجري. محدث، مؤرخ، أديب وشاعر، له أكثر من 150 مصنفا في الحديث والتاريخ والأدب والفقه والأصول، بالإضافة إلى ديوان شعر. في ديوانه عدة قصائد نبوية جاء في إحداها: واقصد له واسأل به تعطى المنى، وتعيش مهما عشت فيه سعيدا. خير الأنام فمن آوى لجانبه، لا بدع أن أضحى به مسعودا. المجتبى الهادي الذي منهاجه حاز الكمال ومهد التمهيدا. بالحق أرسله الإله إلى الورى، فغدا المطيع لما يقول رشيدا. صلى عليك وسلم الله الذي أحيا بك الإيمان والتوحيد. في الفضائل والحكم. من كلام الفيلسوف أفلاطون في التهذيب: التهذيب أجمل شيء في أفضل إنسان. قال الشاعر أبو الفتح البستي في العقل: سل الله عقلانا نافعا، واستعذ به من الجهل، تسأل خير معط لسائلي. فبالعقل تستوفي الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل. في الأمثال. مثل عربي: الصمت أوسع من الكلام لأنه يحتوي. مثل فارسي: من باح بسره لسواه، فقد علم سواه أن يبوح به. في النهاية أعزائنا المستمعين نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي، تقربني وتدنيني، تعلموني وتلهموني وترشدوني وتهديني، تصاحبوني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحوي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال الله أكبر الله أكبر لا
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو قوله عز من قائل: إنا هديناه النجدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. إن للخير وللشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. لا تخلو أعمال وأفعال الحياة من هذين اللونين، إما أن تكون ضمن قائمة الشر أو ضمن قائمة الخير. كل عمل، كل ممارسة، كل تصرف، كل قول لا يخرج عن هذين الإطارين، إما أن يكون ضمن إطار الخير أو يكون ضمن إطار الشر. الخير كل ما فيه منفعة للإنسان أو للآخرين، والشر كل ما فيه سوء وأذى للإنسان ذاته أو للآخرين. وقد أودع الله تعالى في نفس الإنسان فطرة ووجدان، وبذلك يستطيع أن يميز بين الخير والشر. الخير والشر من حيث المجمل والأساس لا يحتاج إلى بحث نظري وإلى تعليم، وإنما الإنسان بوجدانه وفطرته يستطيع أن يدرك أن هذا خير وأن هذا شر. ويدل عليه قوله تعالى: وهديناه النجدين. هديناه يعني ألهمناه أن يعرف النجدين. ما هما النجدان؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: نجد الخير ونجد الشر. الله تعالى من أعماق في أعماق نفس الإنسان جعله يستطيع أن يفرز أن هذا خير وهذا شر. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يستطيع الإنسان بفطرته بوجدانه أن يدرك أن هذا فجور وأن هذا تقوى. هذه أصلا خاصية إنسانية، خاصية للإنسان. لذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من لم يعرف الخير من الشر فهو بمنزلة البهيمة. الإنسان عنده وجدان، عنده فطرة، يستطيع يميز أن هذا خير وأن هذا شر. ولذلك فإن بعض النصوص تشير إلى أن الإنسان يستطيع أن يعرف من داخل نفسه إذا شك في عمل، من داخل نفسه يقدر يعرف هذا خير له شر. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. الخير من داخل نفس الإنسان، يعني ما يشك فيه عادة، هذا بالنسبة للفطرة السليمة. لكن في بعض الأحيان تصير حجب على فطرة الإنسان، يصير تلوث معين، مثل النظر. طبيعة النظر تبصر به الأمور والأشياء، بس إذا في حجب، إذا في شيء يشوش، هذا بحث آخر. وإلا فالأصل الإنسان بفطرته ووجدانه يستطيع التمييز بين الخير والشر. الوحي دوره أنه يفصل ويبين المصادق. في بعض الأحيان التفاصيل تخفى على الإنسان، تفاصيل الخير وتفاصيل الشر، الوحي يجي يبينها. في بعض الأحيان يصير التباس عند الإنسان في بعض الموارد بسبب الحجب، بسبب تشويش النظر عنده، تشويش اللي يصير على فطرته على وجدانه. الوحي يساعده، يبين إله، يدفعه، يشجعه، يهديه حتى لا تلتبس عليه الأمور. وإلا فالأصل الإنسان يدرك الخير بوجدانه ويعرف الشر بوجدانه. لا يحتاج الإنسان أن يدرس نظريا حتى يكتشف أن العادل زين وأن الظلم قبيح، لا، هذا يستطيع الإنسان أن يدركه حينما يبدأ يعي. الإنسان ليس بحاجة أن يدرس أن الإحسان إلى الناس زين وأن ظلم الناس والإساءة إليهم قبيح، هذا شيء يدركه الإنسان بفطرته ووجدانه. من حيث المجمل يمكن التفاصيل المصادق أن هذا يفيد هذا ما يفيد، من حيث المصادق الخارجية لاختلاف البيئات والظروف والعصور يمكن يحتاج أن يستجلي هذه المسألة. ولذلك فإن النصوص الدينية حينما تأتي لتحث على الخير تذكر المصطلح الخير. يعني شنو الخير؟ كأن النص يقول أنتوا بعد تدروا وش هو الخير، أنتوا تدروا وش هو الخير. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، هم يعرفوا ما هي الخيرات. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. النصوص تشجع الإنسان على فعل الخير الذي يعرفه ويدركه بفطرته ووجدانه، أو تكشف له الشرائع تفاصيله ومصادقه. تأتي النصوص لتشجعه وتحثه على عمل الخير وأن لا يكل من عمل الخير. عمل الخير ما إله توقيت، سن معين، وقت معين. الإنسان في دوامه يشتغل، عنده دوام وأيام معينة عطل، ساعات معينة عمل دوامة مثلا. لكن فعل الخير ما إله هالقيود وهالحدود. فعل الخير هو ممارسات الإنسان في الحياة، ما دام هو حي عنده ممارسات فعليه أن يجعل ممارساته ضمن هذا الإطار، ضمن إطار الخير. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: افعلوا الخير دهركم، يعني طول حياتكم، ما دام أنتم عايشين في هالحياة بعد ما في تقاعد من عمل الخير، ما في حد معين لعمل الخير. افعلوا الخير دهركم. في بعض الأحيان فعل الخير يحتاج إلى بذل جهد من الإنسان. النصوص تجي تقول له ترى يسوى أن تبذل جهد من أجل مساعدة الناس، من أجل الإحسان إلى الناس، من أجل فعل الأشياء الجميلة، يسوى أن تتكلف، يسوى أن تتعب. ورد عنه صلى الله عليه وآله: تكلفوا فعل الخير، يعني تحملوا كلفته، وجاهدوا نفوسكم عليه. في بعض الأحيان قد لا يكون الإنسان راغبا متشجعا، عند حالة كسل، عند حالة تراخي. جاهد نفسك على فعل الخير، أنت جالس ورأيت إنسانا يحتاج إلى مساعدة لا تسوي روحك كأنك ما تشوف كأنك ما تدري. بعض الأحيان الواحد يخادع نفسه كأنه ما يشوف كأنه ما يدري. لا، ما دام أنت تشوف لا تفوت هالفرصة على نفسك، بادر إلى عمل الخير. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: إذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه. يعني تارة أنت تسوي عمل الخير وتارة غيرك يسوي عمل الخير، أنت ساعد، أنت ساعد في عمل الخير. أتذكر بعض الناس المؤمنين يشوف أحد عنده مشروع عنده عمل، يجي لفلان يقول لا أنا هذا العمل أبغى أسوي، يتوسل به، يحاول. رجاء أعطني فرصة أنا أشارك، أعطني فرصة أنا أيضا يكون اللمسة في هالعمل الخيري. هذا الإنسان الواعي هو الذي يقوم بهذا الدور، يعين على الخير. هناك نقطة أخرى، وهي أن الخير أيضا في التفاصيل والجزئيات. بعض الأحيان الإنسان يتصور عمل الخير يعني إذا جوني حتى بناء يبنوا مسجد، يبنوا حسينية، واحد مريض، واحد فقير، إيه هذا عمل خير لازم أبادر إليه. بس إذا هو في البيت وشاف حاجة معينة في البيت، وساخ شيء كذا، هذا بعد عمل خير. أن تبادر أنت لإزالة هذا الوسخ من البيت، لتنظيم هذا الشأن في البيت. شغالة موجودة تسويه صح، الخادم موجود يسويه، بس أنت ليش تخسر نفسك فرصة عمل خير؟ ينقلون في حياة أحد المراجع المعاصرين المرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، ينقلون في حياته العائلية الأسرية، كان هو يبادر، يحاول من الصباح يقعد، هو الذي يرتب فرش النوم مال أطفاله ومال أسرته وعائلته. من يقوم واحد منهم يروح يغسل، السيد بنفسه يجي مسرع حتى يرتب إلى فراشه. الولد يجي: بابا سيدنا أنا أجي أرتب الفراش. السيد يقول له: طيب أنا هم أريد أحصل ثواب، أنا أريد أحصل خير وثواب، أنا أرتب الفراش عنك. يجهز الإفطار لعائلته. يعني هذه روحية الإنسان ينمي نفسه بهذا الاتجاه. على باب المسجد، على باب الحسينية، على باب منزلك تشوف أوساخ موجودة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة، بادر للقيام بهذا العمل. يعني فعل الخير ليس فقط في العناوين الكبيرة والأشياء الكبيرة، حتى الأشياء الصغيرة الجزئية هي مصادق للخير. بل الإنسان لازم يربي نفسه على هالجزئيات والمصادق، لأنها هي التي تعود نفسه حتى يقبل على الأشياء الكبيرة. ولهذا النصوص تؤكد على هذا الجانب. أمير المؤمنين عليه السلام في النص الذي بدأنا بقراءته: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير. نصوص كثيرة تؤكد على هذا الجانب. النقطة الأخيرة في هذا السياق أن على الإنسان أن يبادر. بعض الناس لما أحد يجي له إلى مشروع مساعدة في مشروع، جاي إلي: روح إلى الكبار، روح إلى فلان، روح إلى فلتان. إيه؟ ممكن يروح إلى فلان ولا فلتان. أنت ليش تشوف نفسك أقل من القيام بهذا العمل؟ ولا يقولن أحدكم، هذه كلمة مهمة جدا، ولا يقولن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يصير هو أولى منك. إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه كفاكموه أهله. جايين إليك في وساطة خير، يريد منك فعل خير، تحولهم على أحد آخر وأنت تستطيع. إذا ما تستطيع هو بحث، أما إذا كنت تستطيع أنت ليش تفوت الفرصة؟ الآن إذا الدولة بتعطي منح وجولك وأنت موظف فلان، إلك منحة، تقول لهم أعطوها فلان وما تقول لا أعطوهم فلان، أعطوها فلان. ليش؟ متى جات؟ يجوا إلك فلان جاية إلك ترقية، تقول لهم زميلي أعطوا الترقية لزميلي. طيب أفعال الخير هي أهم وأكبر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآخرة راح يشوف الإنسان أنه هالعمل اللي حول على غيره يجوا إلى، وهذا فيه بعض الكلام يعني بعض العرفاء كان ينقل أنه بعض الناس يجوا له في عمل خير يقول روحوا إلى فلان، يوم القيامة يشوف فلان يتمتع بذلك القصر فيسأل أنه ليش عند هذا القصر أنا ما عندي، يقول له هذه المنحة اللي أنت حولتها عليه، مجاب لك منحة قلت تعطوها فلان، مجا أحد يطلب منك فعل خير قلت روحوا لفلان راح لهذا حصل هالمنحة وأنت حرمت نفسك منها. فعلى الإنسان أن يكون مبادرا ومسارعا لعمل الخير، نسأل الله يوفقنا وإياكم لعمل الخير وللمبادرة إلى الخير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأن يبعدنا جميعا عن الشر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير والسكينة، ويسعدنا أن نكون معكم في هذه الدقائق وأن نقدم لكم أهم البرامج من إذاعة طهران العربية. منار العقول في النهج العلوي، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الثالثة والدقيقة 56. دواوين الولاء، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 4:09. بعد ذلك يأتيكم من أخلاق الصبطين. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:28 وعلى مدى 40 دقيقة. كلامكم نور في الساعة 5:12. تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة 5:43. دعاء الندبة في الساعة 6:10. قصص من الحياة في الساعة 6:44 يليها الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:06. لأطفالنا الأعزاء، نقدم برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك المحمود، المالك الودود، مآل كل مطرود، ساطح المهاد وموطد الأطواد. الصلاة والسلام على رسول الله السراج المنير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد. السلام على ابن عمه وأخيه وصفيه يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سيد الكلام ونميره وعذبه. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو مجمع الفضائل والكمالات، وفي تعبير هو مجمع للأضداد. أوليس الشاعر صفي الدين الحلي يخاطبه بهذا القول: جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد.
نعم، صلوات الله وسلامه عليه غذي من ألبان النبوة، ودرج في مهابط الوحي والتنزيل، ونشأ وتربى في كنف سيد المرسلين صلوات ربي عليه وآله، ونال أمير المؤمنين عليه السلام عالي المنزلة عند المصطفى الخاتم صلوات الله عليه وآله. وعلي عليه السلام بعد كل هذا قدم للإنسانية دروسا قيمة حول كرامة الإنسان وعزته.
نعم، دروس لم تأتي في نهج البلاغة وحسب، بل في حياة علي المباركة، وردت في تطبيقات عملية، وها نحن ندعوكم لمتابعة الحديث حول هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
مستمعينا، إن الرؤية العلوية حول كرامة الإنسان ما هي إلا انعكاس لآيات القرآن الكريم وتعاليم المصطفى صلى الله عليه وآله. إن القرآن الكريم وفي سورة البقرة المباركة تحدث عن كرامة الإنسان وأفضليته على الملائكة الذين سجدوا للإنسان. تقول الآية المباركة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، صدق الله العلي العظيم.
نعم، وهكذا سجد الملائكة لآدم الذي جعله الله خليفة في الأرض. وإلى هذا الأمر وفي أولى خطب نهج البلاغة أشار سيدنا ومولانا علي عليه السلام، واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم، وعهد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له والخنوع لتكريمته.
وقد اختبر الله تعالى مستمعين الأحبة في كل مكان ملائكته، وسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فقد فسق عن أمر ربه. ولما سأله الله تعالى عن السبب في امتناعه عن السجود لآدم، أجاب الشيطان: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وطرد إبليس من رحمة ربه وصار من الغاوين الضالين المضلين والمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.